مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في المقدمات بين يدي عمل اليوم والليلة، وتكلمنا في المقدمة الأولى عن حقيقة الدنيا، وفي المقدمة الثانية عن أهمية عمل اليوم والليلة، وهذه المقدمة الثالثة وسنتكلم فيها عن اليقين وأثره في العمل. من أعظم ما يحفز على العمل واغتنام العمر والإقبال على الله جل وعلا والدار الآخرة هو اليقين بالله. ما هو اليقين؟ عرفه الشيخ عبد الرحمن السعدي بقوله: هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. وابن القيم يبين أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. يقول رحمه الله: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني، وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر، وبضعفهما يكون ضعف الأعمال، وبقوتهما تقوى الأعمال، وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. واليقين بالله هو خير عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. إذن كل عطاء مرتبته دون اليقين. اليقين هو كمال جزم القلب بأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كأنه يراها رأي العين. هو مرتبة الإحسان الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكان السلف يتعلمونه كما يتعلمون القرآن. قال خالد بن معدان: تعلموا اليقين كما تتعلمون القرآن فإني أتعلمه. واليقين ما وقر في شيء من الأعمال إلا عظمه وباركه. يقول ابن تيمية رحمه الله: والحسنة الواحدة قد يقترن بها من اليقين ما يجعلها تكفر الكبائر. ومن وصل إلى مرتبة اليقين زاد انتفاعه بالآيات والعبر. قال الله: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فانتفاعك بالوحي على قدر اليقين في قلبك، وكلما عظم اليقين في القلب فتحت له أبواب الخيرات والبركات. يقول ابن القيم: والقلب متى استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد لأوليائه زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولان له ما استوعره المترفون. فالأعمال الصالحة من أعظم ما يعين عليها اليقين، أن توقن بوعد الله جل وعلا، أن توقن بوعيده. فعندما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يكون عندك يقين أن هذا الذكر سبب لمغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله توقن يقينا لا يخالطه أدنى شك أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة توقن أن الله من فوق 7 سماوات صلى عليك 10، وهكذا أن تتعامل مع هذه الآيات وهذه الأحاديث بهذا اليقين كأنك تراها رأي العين. بهذا تفاضل العارفون، وبهذا سبق السابقون. وما أتي من أتي إلا بضعف اليقين، وما فرط من فرط إلا بسبب ضمور اليقين، وما عصى من عصى إلا بسبب فتور اليقين. فاليقين منزلته عظيمة جدا في الدين. بالله عليكم، إذا أيقن الشخص يقينا جازما أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل سيفرط ويتكاسل؟ لا والله. فكثير من الطاعات إن أردت بوابتها فبوابتها قوة اليقين. إذن فما عليك إلا أن تحرص على تقوية اليقين في قلبك حتى تخف عليك العبادة وتعان عليها.
وإذا سمت نفسك لبلوغ مرتبة اليقين فهذا اليقين بيد الله جل وعلا. فأكثر من سؤال الله أن يعمر قلبك باليقين. وهناك دعوة لأبي بكر رضي الله عنه كان يكثر من دعاء الله جل وعلا بها، كان يقول رضي الله عنه: اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. فهذه دعوة أبي بكر رضي الله عنه، كان يقول: اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. فانظر كم جمعت هذه الدعوة من الخير: الإيمان واليقين والعافية والنية، أي النية الصالحة رضي الله عنه. المقدمة الرابعة سبيل الانتفاع بالطاعة والعبادة. كيف تنتفع بالطاعات التي تؤديها والعبادات التي تتقرب إلى الله جل وعلا بها؟ ابن القيم له كلمة جميلة يقول رحمه الله: بين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا أردت الانتفاع بالطاعة والعبادة وأردت أيضا أن ترى أثرها وأنوارها وتصل إلى مرتبة عالية في الإيمان والهداية، فعليك بأمور. هناك أمور تعينك على الانتفاع بالطاعة. أول هذه الأمور العناية بصلاح القلب وسلامته من الأمراض والدسائس. أمراض القلوب ودسائسها تضعف الانتفاع بالعبادة وتعرقل سير القلب إلى الله. قال ابن الجوزي: إنما تنفع العبادة وتظهر آثارها وتبين لذاتها مع إصلاح أمراض القلب. إذن هذا هو الأمر الأول، إذا أردت أن تنتفع بالعبادة والطاعة أن تعتني بصلاح قلبك وسلامته من الأمراض والدسائس. الأمر الثاني الذي يعينك على الانتفاع بالطاعة والعبادة الحرص على الإتيان بها وفق المأمور وعلى وجهها الصحيح، أن تأتي بالعبادة على وجهها الصحيح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العز بن عبد السلام: ما من طاعة يأتي بها الطالب على وجهها إلا أحدثت في قلبه نورا، وكلما كثرت الطاعات تراكمت الأنوار حتى يصير المطيع إلى درجات العارفين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. هذا هو الأمر الثاني حتى تنتفع بالطاعة والعبادة، أن تحرص على الإتيان بها على الوجه الصحيح ويفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما يعين على الانتفاع بالطاعة هو المداومة، المداومة على الطاعات والعبادات. فمداومة الطاعات سبب لحصول الانتفاع وتأثر القلب. هذه العبادة إذا كان الإنسان دائما يداوم عليها ومضى فترة طويلة وهو يؤدي هذه العبادة، مثل الصخرة، الآن الصخرة ينزل عليها الماء قطرة ثم قطرة ثم قطرة، لأول وهلة تقول ما تؤثر هذه القطرة على هذه الصخرة، لكن مع مرور الزمن وتراكم الأيام وهذا المواصلة تجد أن الصخرة قد تأثرت بهذه القطرات الضعيفة. كذلك العبادات، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة. لماذا؟ هذا من أعظم ما ينتفع به القلب، وهو الثبات على الطاعة، المداومة على العبادات، يكون مداوم على هذه العبادة، هذه تؤثر بالقلب وتحدث له نورا. يقول أبو سليمان الدراني: للمداومة ثواب، وإنما أنا وأنت ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين ليس تستنير القلوب بمثل هذا. فاستنارة القلوب هو بمداومة الطاعات، أن يداوم الإنسان على العبادة. يعني مثلا إنسان الآن جعل له جزءا واحد يوميا يقرأ هذا الجزء فقط، قال هذا جزء يومي أقرأه، وردي من القرآن جزء. هذا الجزء يعني سيختم في شهر، السنة كله 12 ختمة، وهكذا. هذه المداومة أثرها عظيم على القلب، بخلاف الشخص الذي يقرأ اليوم مثلا 3 أجزاء، ثم أسبوع ما يقرأ شيء، ثم يأتي يوم يتحمس ويقرأ مثلا 4 أجزاء، ثم يأتمر عليه 10 أيام ما قرأ شيء. لا تستنير القلوب بمثل هذا، فاستنارة القلوب هو بمداومة الطاعات. هذه هي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة إحسان العمل. المقدمة الخامسة إحسان العمل والعبادة. من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها إحسان العمل والعبادة. الله جل وعلا يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن القيم: من علامات صحة القلب أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه وتقصيره في حق الله. وروى الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء أنه قال: يا أحبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. ابن القيم له تعليق على هذا الأثر، تعليق جميل، يقول: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. وقال العارفون: تحسين الأعمال أحب إلى الله من تكثيرها. واعلم أيها الأخ أن العارفين إنما نالوا المنزلة عند الله بتحسين الأعمال وحسن الفهم، وحسن الفهم في التقرب بها. والعمل اليسير الذي يقوم به الصادق وهو يشاهد في هذا العمل منة الله جل وعلا عليه، ويفتقر في هذا العمل، ويشهد عدم استغنائه عن الله في كل ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعة رحمة الله وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، هذا خير وأفضل وأعظم أجرا من جبال من الأعمال يقوم بها غيره. فعلي بن أبي طالب كذلك له كلمة جميلة، يقول: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه، فوجلت منه قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت منه جوارحهم، ففاقوا الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة. ويقول الإمام النووي: فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة، بل لحقائقها التي في القلوب، والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. هذه هي المقدمة الخامسة، وهي أن يحرص العامل على إحسان العمل والعبادة، وأن يركز على هذا الأمر. فإن من علامات صحة القلب، فهذه أمارة على صحة القلب، أن يكون الاهتمام بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيؤدي عملا قليلا لكن هذا العمل صحيح وموافق للسنة وعلى السنة النبوية، ليس فيه بدعة، ويخلص فيه العامل، ويشهد فيه العامل منة الله جل وعلا عليه، ويشهد فيه تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. هذه المقامات من أعظم ما تقفز بالعبد قفزات في السير إلى الله. كذلك عندنا الآن المقدمة السادسة. المقدمة السادسة هي سر الفتح في العبودية والثبات على الاستقامة. أما مر بك في حياتك أخي الغالي أو قرأت ما قرأت من سير الصالحين، تجد تلك الاستقامة الطويلة على طاعة الله، وذلك الثبات الشامخ الذي لم تهدده رياح الفتن. أتريدني أن أخبرك بالسر الذي يسر لهم ذلك وشرع لهم أبواب الخيرات؟ يعني أنت الآن قد ترى أشخاصا، هؤلاء الأشخاص سنوات طويلة وهم على العبادة وعلى الطاعة وعلى الذكر وعلى الخير، وكل يوم هو في ازدياد، أليس كذلك؟ قطعا رأيت أناس بهذا الشكل. طيب أتدري ما هو الأمر الذي يسر ذلك لهم وشرع لهم أبواب الخيرات؟ أنا سأقول لك هذا الأمر. هذا الأمر باختصار هو عون الله للعبد، عون الله للعبد، هذه الإعانة الذي إذا رزقها العبد فقد أخذ بمجامع الفلاح والسعادة. وإذا أرسل الله معونته لأحد فلا تسأل عن شيء بعدها. إذا استصحبت هذا المعنى وسلطته على كثير من الأخبار المشرقة والنماذج المشرفة في العبادة والاستقامة فسيتضح لك ذلك جليا. يعني هؤلاء الذين تعبدوا لله ويعني قاموا هذه الليالي الطويلة، بل بعضهم 40 سنة لم يفتوا قيام الليل وهكذا، باختصار هؤلاء الله سبحانه وتعالى أعانهم، الله جل وعلا أرسل معونته معهم، الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب المعونة. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم هذا هو السر. فالله سبحانه وتعالى إذا أعان العبد يسر له كل عسير، وذلل له كل صعب، وفتح له كل مغلق، كل مغلق. فهذه الإعانة. فكثير من النفوس تشتكي عدم الاستمرار على عمل الطاعات والعبادات، أليس كذلك؟ كثير من يشتكي الضعف في العبادة. الحل هو في الاستعانة، علاج ذلك يكون باستمطار عون الله جل وعلا. العبادة مهما كانت لا تكون إلا بإعانة الله، وكلما زادت المعونة ارتقى العبد في سلم العبادة. ومن هنا يعلم شدة الحاجة إلى قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فكل عبادة لا تكون إلا بالاستعانة، وكلما زادت المعونة ارتقى العبد في سلم العبودية. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أكثر من هذا الدعاء قدر المستطاع، اجعل لك وردا ثابتا من هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم فجمع صلى الله عليه وسلم بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح، وأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأفضل المواهب إسعاف العبد بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. انتهى كلام القيم. وقال ابن تيمية تأملت في أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. فإذا أردت الفتح في العبودية وإذا أردت الثبات على الاستقامة فما عليك إلا أن تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم المباركة لمعاذ، وتجعل من هذا الدعاء وردا ثابتا لك دبر كل صلاة. أجزم والله يقينا أننا إن فعلنا ذلك وقلنا هذا الدعاء بيقين فسنرى من ألطاف الله ومعونته ما يدهش الألباب. ستخف علينا كثير من الطاعات، وستستجد عندنا عبادات لم نحسب لها حسابا. فالله جل وعلا إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا. ومشكلة كثير من الناس أنه لم يأتي بالشبر الأول وينتظر الباع، لا ائتي بالشبر الأول وأبشر من الله بكل خير. فهذا هو سر الفتح في العبودية. فسر الفتح في العبودية يكون بماذا؟ يكون باستمطار عون الله جل وعلا. قل دائما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ردد هذه الدعوة قائما وقاعدا وعلى جنبك، وتحين أوقات الإجابة وأكثر منها، فسترى من ألطاف الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه ما تقر به عينك بإذن الله. أسأل الله الكريم أن يتولاني بولايته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله جل وعلا أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.